الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل يصح لمن لم يدرك صلاة في جماعة أن يصليها 27 مرة حتى يدرك ثواب الجماعة؟ أما أن يكون ذلك مشروعا فلا، ليس عليه دليل ولم يرد به عمل ظاهر عن السلف، وإنما هي بعض الآثار المفردة ذكر عن بعض السلف بشكل مفرد أنه فاتته الجماعة مرة في صلاة العشاء فصلاها 27 مرة في بيته، فرأى في المنام أن قوما يسابقونه فسبقوه وقالوا إنك لم تدركنا، أو بهذا المعنى يعني. فهذا إن صح لا يفيد المشروعية أبدا، لأن القاعدة معنا في مثل هذه المسائل أن فعل آحاد السلف لا يحتج به ولا يثبت المشروعية في أمور الدين، فالصحيح أن هذا الأمر لا يشرع. يقول: هل يصح لمن أدرك 3 ركعات من صلاة العشاء أن يعتبرها صلاة المغرب ثم بعد ذلك يصلي صلاة العشاء؟ محل هذا إذا كانت فاتته المغرب، صحيح؟ هذا موطن السؤال. نعم، يجوز له أن يفعل هذا، لأن اتفاق نية الإمام والمأموم لا يشترط على الصحيح، لما ثبت في أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس باختلاف نية الإمام والمأموم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت فيك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها فصل معهم فإنها لك نافلة. فلا بأس باختلاف نية الإمام والمأموم، فمن فاتته المغرب ودخل مع الإمام في صلاة العشاء جاز له أن يدخل بنية المغرب على الصورة التي وردت في السؤال ثم يصلي العشاء من بعد ذلك. يقول: هل يصلح لمن لم يدرك إلا التشهد الأخير مع الإمام أن يسلم معه ثم يذهب إلى مسجد آخر ليدرك الصلاة كاملة؟ هذا فيه نظر، ولا يعجبني هذا الصنيع، بل الأولى أنه يدرك معه ما يدرك ويسلم ويأتي بما فاته، هذه هي الصورة التي تنبغي في مثل هذا المقام، وأما أن يصنع خلاف هذا فهذا لا أرى له وجها. يقول: هل يصح أن يصلي على رجل صلاة الجنازة 3 مرات بجوار بيته ثم بجوار عمله ثم في بلده التي يدفن فيها؟ لا، هذا لا يشرع، وإنما صلاة الجنازة تكون مرة واحدة فحسب، ومن فاتته صلاة الجنازة شرع له أن يصلي على القبر كما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن تعاد صلاة الجنازة مرة أخرى فهذا ليس بمشروع. يقول: هل تصح هذه الأقوال: أهل بيتي كسفينة نوح من تعلق بهم نجا، تعني عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا أعلمه يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون له معنى صحيح، ولكن لا على مفهوم الرافضة، فإن الرافضة تدعي في أهل البيت العصمة، وأما أهل السنة فلا، أهل السنة يعتبرون أهل البيت لهم مكانة خاصة في دين الله تبارك وتعالى، ويعملون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ويعتبرونهم من أئمة أهل السنة، فليس أحد من أهل البيت من أئمة الرفض أبدا. إياك أن تظن هذا، إياك أن تظن مثلا أن عليا كان شيعيا، أو أن الحسن أو الحسين كان شيعيين، أو أن زيد بن علي أو أبا جعفر الباقر أو نحوهم كانوا شيعة رافضة، أبدا، وإنما كانوا من أهل السنة والجماعة، فنحن نعتقد فيهم هذا المعتقد ونتبعهم بناء على هذه الشاكلة. فإذا أريد بهذه المقولة هذا المعنى فنعم، وأما أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أن ذلك يصح. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، نعم هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا أصل له، أو هو ضعيف جدا كما حققه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. من زار قبري وجبت له شفاعتي، لا، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبحث في ذلك تجدوه مطولا في كتاب الصارم المنكي لابن عبد الهادي رحمه الله. لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، نعم هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أيضا ضعيف لا يصح. يقول: ما حكم الفوانيس في رمضان، وهل هناك كتاب يجمع البدع المعاصرة؟ نعم، أما الفوانيس في رمضان فهي من البدع، وأول من أحدثها في علمي هم الفاطميون، لأنهم كانت عندهم بعض التعظيمات لبعض الشعائر الواردة في ديننا مما لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من السلف، فالفوانيس في حد علمي أحدثها الفاطميون بناء على خلفية معينة، ولكن لا أستحضر ذلك بالتفصيل. فالذي أراه أن ذلك من البدع، لا سيما إذا انضم إلى ذلك بعض المخالفات الأخرى. فتعلمون أن من الفوانيس ما يستحدث ويكون فيه بعض المعازف أو بعض الأغاني، فإذا كان الأمر كذلك فإن المعصية تشتد بطبيعة الحال. وأما كتاب يجمع البدع المعاصرة فهناك كتب متعددة، ولكن لا نستطيع أن نقول إنها قد استقصت، يعني قضية الاستقصاء هذه قضية صعبة، لكن هناك كتب عدة بفضل الله تعالى في بيان هذا. فهناك كتاب للشقيري وهو كتاب السنن والمبتدعات، وهناك كتاب أيضا للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي وهو تحذير المسلمين من خطورة الابتداع في الدين. هناك أيضا كتاب جمعت فيه بعض الفتاوى للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، لا يحضرني اسمه الآن. هناك أيضا كتاب صدر حديثا وهو قاموس البدع، جمعه أبو عبيدة مشهور بن حسن من كلام العلامة الألباني رحمه الله. فهذه كلها أرجو أن تفيد في هذا المقام إن شاء الله. يقول: مسألة العذر بالجهل أرجو التفصيل فيها، فهناك بعض الإخوة يحتج بكلام المخالفين ويقول هم علماء ولهم اجتهادهم، فبعد بيان حال هؤلاء المخالفين هل يعذر هؤلاء بحجة الجهل؟ وكيف نتعامل معهم؟ وهل لكم أن تحيلون إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة؟ نعم، قضية العذر بالجهل قضية طويلة جدا، والبحث فيها له جوانب كثيرة وكثيرة جدا، والراجح أن فيها تفصيلا. الراجح أن مسألة العذر بالجهل هذه ينظر فيها إلى اعتبارات مختلفة، ينظر فيها إلى المسألة التي يعذر فيها بالجهل، هل هي مسألة ظاهرة أم خفية؟ ينظر كذلك في الزمان والمكان، هل اشتهرت فيه هذه المسألة أم لا؟ ينظر كذلك إلى الأشخاص، هل عرفت عندهم هذه المسألة واستقرت واتضحت أم لا؟ فكل هذه اعتبارات لابد من النظر فيها. وأما الاستدلال بالبلاغ العام أو الوضوح العام للمسألة فهذا استدلال ضعيف كما يقوله بعض أهل العلم. بعض أهل العلم مثلا يعتبر انتشار الحجة بشكل عام قاطعا للعذر عند جميع الأفراد، هذا استدلال ضعيف لا يصح، وإنما لابد من قيام البلاغ الخاص في حق كل شخص على حدة. فالحاصل أنه لابد من هذا التفصيل، لا ينبغي أن يطلق القول بالعذر بالجهل في كل الأحوال ولا بانتفائه في كل الأحوال، هذا هو حاصل هذه المسألة على ما يستدعيه المقام. وأما بالنسبة للمقام المعين الذي ورد في سؤال السائل فيما يتعلق مثلا بالدعاة المخالفين الذين ظهرت مخالفاتهم في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق مثلا بتسويغ المظاهرات والثورات والثناء عليها وعلى أهلها وما تبع ذلك من الدخول في الساحة السياسية، وما حدث مؤخرا من سعيهم لمعارضة السلطات فيما يتعلق بالدستور ونحو هذا، فلا شك أن مثل هذه الأشياء تضيق فيها دائرة العذر بالتدريج، لأنه من المعلوم من حال هؤلاء من قبل أنهم كانوا ينكرون كل هذا، فما الذي تغير وما الذي حدث؟ فلو كانت هناك شبهة فإنها شبهة يوشك أن تكون ضعيفة. فالحاصل أن هذا المقام تقل فيه دائرة العذر بالتدريج، لا سيما مع وضوح المناهج ومع وضوح الدخول في الساحة السياسية بكافة صورها وأشكالها. يعني هل تعلمون مثلا أن محمد بن عبد المقصود قد سعى في تكوين حزب يقوم عليه أخوه وهو عازف موسيقى؟ هل تعلمون هذا؟ فأي عذر بقي لهؤلاء بعد هذا؟ هؤلاء ظهرت إخوانيتهم بمنتهى الوضوح، ظهر أنهم ليسوا من السنة في شيء، وليسوا من السلفية في قليل ولا في كثير، وإنما هم إخوان مميعون وصوليون ليس عندهم دين وليس عندهم منهج. وها أنتم ترون النتيجة التي لعلها تفضي بهم إلى مثل ما أفضت بأسلافهم إلى ما وقع في الجزائر، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي أراه والله تعالى أعلم أن دائرة العذر تضيق جدا، وأنه لا يمكن أن يطلق القول أن هناك عذرا في مثل هذه المسائل. وأما الأتباع فإنهم يناصحون على قدر المستطاع ويبين لهم، فإن ظهر تعصبهم فإنهم لا يعذرون في هذه الحالة. وبالنسبة لتعاملك أنت فهذا لا فرق فيه بين قيام حجة أو لا، يعني بالنسبة لتعاملك أنت كأخ عادي أو كطالب علم عادي لا تتوقف على إقامة الحجة من عدمها، لأنك مفاصل على كل حال، مباين على كل حال، سواء أقمت الحجة أم لا، فعليك بمفاصلة هؤلاء والابتعاد عنهم وهجرهم في الله تبارك وتعالى، فإن صحبتهم والله مضرة، صحبتهم مضرة، تلبس عليك في دينك وتضرك في منهجك وتجعل سمعتك سيئة، لأن الذي يراك يظن أنك وهم، أنك وإياهم على منهج واحد. فإياك أن تصنع شيئا من هذا، عليك بالمباينة والمفاصلة، لا سيما من اتضح تعصبه. أقول هذا وأكرره، من اتضح تعصبه، إذا كنت تعرف مثلا أخا لك من قديم وكان ينكر هذه الأشياء ويحذر منها ويقول ليست من الدين، ثم فوجئت به قد انتكس، نسأل الله السلام، فإن حصل بينك وبينه شيء من البيان وظهر تعصبه واتباعه لهواه، فإنه لا مسوغ لبقائك معه أبدا، لا يجوز أن تظل مصاحبا له ولا متابعا له، عليك بالمفاصلة والهجر فورا، لابد من هذا بارك الله فيكم. وأما قضية إقامة الحجة من عدمها فيعني لست متوقفا عليها، يعني ليس هذا الأمر هو الذي سيفصل في هذا الشأن، هل تهجر أم لا بناء على إقامة الحجة أم لا. ثم ينظر في حالك أنت من الناحية الشخصية، هل أنت قادر على هذا أم لا، هل أنت قادر على إقامة الحجة بالفعل أم لا. وإنما قصارى ما تستطيعه أن تحيل على كلام العلماء، أن تحيل على فتواهم في التحذير من المظاهرات والثورات ونحو ذلك، هذا هو أقصى ما تستطيع. فالحاصل أن أمثال هؤلاء يبين لهم على قدر الاستطاعة، ولكن لابد من هجرهم ومجانبتهم إذا تبين اتباعهم للباطل ونقوصهم عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية.